السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. شمخاني يؤكد أن أي اتفاق لا يضمن إلغاء ضغوط القصوى لن يكون أساسا لاتفاق جيد. البرلمان العراقي يؤجل انتخاب رئيس جديد للبلاد بسبب عدم اكتمال نصاب جلسته. عالم دين بحريني يضرب عن الطعام احتجاجا على المضايقات التي يتعرض لها بالسجن وحرمانه من العلاج. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن الاتفاق الذي لا يضمن إلغاء الضغوط القصوى لا يمكن أن يكون أساسا لاتفاق جيد. وكتب شمخاني في تغريدة له أن الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا بين الفريق الإيراني ومجموعة 4+1 ستستأنف غدا الثلاثاء، وقد تم تحديد جدول أعمال الفريق المفاوض الإيراني بشكل دقيق لمواصلة هذه الجولة من المفاوضات. وقال شمخاني إن المفاوضين تابعوا خلال الأيام الماضية استكمال كتابة نص مسودة الاتفاق، وكذلك مناقشة المواضيع الخلافية بين إيران والدول الغربية. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الثورة الإسلامية وما حدث عام 1979 مثل رفض الشعب الإيراني للاستبداد الداخلي والهيمنة الخارجية، وشدد المتحدث باسم الخارجية على التزام الجمهورية الإسلامية بنصرة المستضعفين في سياستها الخارجية. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
الثورة الإسلامية في إيران كانت استثنائية على كل المقاييس، ثورة قالت لا للهيمنة والاستبداد ونعم للحرية والاستقلال، استقلال تعددت أوجهه وتنوعت، ولعل السياسة الخارجية الإيرانية كانت أحد هذه الأوجه، حيث استطاعت الثورة الإسلامية بتوجيهات مفجرها أن ترسم معالم هذه السياسة من خلال وصلها بشكل مباشر بالرؤية الإسلامية واستلهام مبادئ أصولها من القرآن والفقه الإسلامي.
ما حدث في عام 1979 هو لا كبيرة للشعب الإيراني بوجه الاستبداد الداخلي والهيمنة الخارجية. نظام الشاه كان أكثر الأنظمة المرتبطة في سياستها الخارجية بنظام الهيمنة، وهذا ما دفعه ينسى الشعب ويستهين بقدرته. ثورة الشعب الإيراني الكبيرة بقيادة الإمام الخميني كانت مقدمة لتحقيق شعارين كبيرين، الأول لا شرقية ولا غربية، والشعار الثاني استقلال وحرية جمهورية إسلامية.
43 عاما مضت على استقلال القرار السيادي في إيران، قدمت خلالها الخارجية الإيرانية نموذجا فريدا في التعامل مع القضايا الدولية، حيث رفعت شعار نصرة المستضعفين قولا وفعلا، ووقفت بثبات وحزم في كل المحافل الدولية.
السياسة الخارجية المستقلة كانت مقدمة للاستقلال والحرية التي طالب بها الشعب الإيراني. وقوفنا كل هذه السنوات بعد انتصار الثورة إلى جانب المستضعفين سواء في إفريقيا الجنوبية أو فلسطين واليمن وأي مكان آخر يظهر التوازن الذي تتخذه السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية.
قواعد عديدة قامت عليها فلسفة السياسة الخارجية الإيرانية منذ انتصار الثورة، انطلاقا من رفض أي نوع من أنواع الهيمنة أو الخضوع، مرورا بالمحافظة على الاستقلال الكامل ووحدة أراضي البلاد، وصولا إلى الدفاع عن حقوق جميع المسلمين.
استشراف الإمام الخميني للواقع والتحديات جعله يحدد الخطوط العريضة للسياسة الخارجية الإيرانية التي تقوم على قاعدة أساسها لا تغليب للمصالح على المبادئ.
أرجى مجلس النواب العراقي انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد إخفاقه بعقد جلسته المخصصة لهذه الغاية اليوم بسبب عدم اكتمال نصاب عقدها. وقال مصدر في الدائرة الإعلامية للمجلس أن 58 نائبا فقط حضروا إلى قبة البرلمان من مجموع 329 نائبا، مضيفا أن المجلس حول لذلك جلسته إلى تداولية حوارية. وبحسب المصدر فإن معظم الكتل النيابية أعلنت منذ ليلة أمس مقاطعتها الجلسة بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا بتعليق إجراءات ترشيح وزير الخارجية العراقية الأسبق هوشيار زيباري للمنافسة على منصب رئيس الجمهورية. قصفت قوات الاحتلال التركية ومجموعات مسلحة تابعة لها محيط بلدة أبو راسين بريف الحسكة الشمالي، ما أدى إلى أضرار ونزوح عدد من الأسر من المنطقة. من جهة أخرى دهمت عناصر قسد عددا من المنازل الواقعة في محيط بلدة تل تمر بريف الحسكة الغربي، واختطفت عددا من المواطنين واقتادتهم إلى جهة مجهولة. كما اختطف مسلح قسد عددا من المدنيين خلال مدهمة الحي العسكري على أطراف مركز مدينة الحسكة من الجهة الشرقية والقسم الجنوبي لحي العزيزية بذريعة البحث عن فرينا من سجن الثانوية الصناعية. حل الأسرى الفلسطينيون في السجون الصهيونية كافة الهيئات التنظيمية احتجاجا على إجراءات الاحتلال التعسفية بحقهم، كما امتنعوا عن الخروج إلى الفحص الأمني اليومي. وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن خطوة حل الهيئات التنظيمية ستربك سلطات الاحتلال، وقال إن كل أسير سيتحدث بالنيابة عن نفسه وهذا ما سيرهق سلطات الاحتلال، لافتا إلى أن إدارة السجون ستحاول التفاوض مع الأسرى وتقديم بعض التنازلات. ويواصل الأسرى الإداريون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم 38 على التوالي للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري واستوعود بإجراء خطوات تصعيدية إضافية. أعلن عالم الدين البحريني الشيخ ميرزا المحروس دخوله في إضراب عن الطعام احتجاجا على المضايقات التي يتعرض لها في سجن جوا المركزي وحرمانه من العلاج واستمرار تدهور حالته الصحية. وأشارت عائلة الشيخ المحروس إلى أنه يعاني من مرض في القولون ما يستدعي العلاج والعناية الدائمة. وكانت عائلة الشيخ محروس قد طلبت السلطات البحرينية بتقديم رعاية طبية له في وقت سابق، محملة وزارة الداخلية كامل المسؤولية عن حياته، كما دعت إلى الإفراج الفوري عنه وإسقاط كل التهم الموجهة إليه. وأخيرا أطلقت الشرطة السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق آلاف المحتجين في الخرطوم ضد حكم العسكر الذي بدأ قبل أكثر من 3 أشهر. وخرج الآلاف من السودانيين المناهضين لحكم العسكريين في وسط العاصمة ومدنها المجاورة بحري وأمدرمان للمطالبة بالحكم المدني ومحاكمة المسؤولين عن قتل المتظاهرين. وهتف المتظاهرون العسكر إلى ثكناتي والجنجويد ينخلفي إشارة إلى قوات الدعم السريع التي انبثقت عن هذه الميليشيات. في الختام هذا تذكير بالعناوين. شمخان يؤكد أن اتفاق لا يضمن إلغاء ضغوط القصوى لن يكون أساسا لاتفاق جيد. البرلمان العراقي يؤجل انتخاب رئيس جديد للبلاد بسبب عدم اكتمال نصاب جلسته. عالم دين بحريني يضرب عن الطعام احتجاجا على المضايقات التي يتعرض لها بالسجن وحرمانه من العلاج. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية مسائية طيبة نقدمها لحضراتكم، أهلا وسهلا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها المسائية. بعد لحظات يأتيكم إعادة برنامج دنيا الشباب على مدى 45 دقيقة، نشرة خبرية جديدة في 8:00 تماما. صدى المغرب العربي يأتيكم هذا البرنامج مباشرة على الهواء في الساعة 8:12 وعلى مدى نصف ساعة. نقدم لحضراتكم برنامج من المكتبة الإيرانية في الساعة 8:46، نشرة الأخبار والتقارير في 9:00 تماما. في الساعة 9:15 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان اليمن التصدي والتحدي وعلى مدى 45 دقيقة. على رأس الساعة، أي في الساعة 10:00، موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد المساء. في 10:25 يأتيكم برنامج فضاءات أدبية، يليه وقفات مع شعر الثورة الإسلامية. في تمام الساعة 11:00 يأتيكم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية لمدة ساعة كاملة. في الساعة 12:00 تماما نشرة الأخبار والتقارير وعلى مدى 20 دقيقة. أحبتي، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. أتمنى لكم ليلة سعيدة، في أمان الله.
أيها الإخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلاً لبرنامج دنيا الشباب الذي يعنى بمتابعة شؤون الشباب.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ورسولنا المصطفى الأمين وآله الطيبين الطاهرين.
سلام من الله عليكم شبابنا الأعزاء في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم في دنياكم دنيا الشباب. كيف ينظر شباب العالم إلى الثورة الإسلامية؟ هو عنوان لقائنا في هذا اليوم.
تسمح لي الأخ محمد، وحي مستمعين الأفاضل.
فضلي.
أهلا بكم أحبتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم تحية من القلب إلى القلب إن شاء الله.
أنا بدوري أحيي شبابنا الأعزاء في كل مكان، مستمعينا الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء.
بكم أعزائنا الكرام، أهلا بكل من يستمع إلينا
طبعا في إعادة إفادة.
أي الحمد لله، الحمد لله. طيب أعلن لكم أحبتنا الكرام بأن محور حديثنا في هذا اليوم، لأننا نعيش ذكرى أيام عشرة الفجر المباركة، ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران بقيادة مفجرها ومؤسسها الإمام الخميني رحمه الله، وتحتفل إيران الإسلامية بهذه المناسبة السعيدة والمباركة. فنحن أيضا حببنا أن نتكلم حول هذا الموضوع في برنامج دنيا شباب لنستطلع آراءكم إن شاء الله حول موضوع حديثنا. ماذا كان موضوع البرنامج؟
الموضوع هو كيف ينظر شباب العالم إلى الثورة الإسلامية.
الأخ محمد مستمعين الأفاضل، كان انتصار الثورة الإسلامية في إيران حادثة مهمة ومحيرة للعالم في قرننا الحالي، كان لها دور مؤثر في القضايا السياسية العالمية والمنطقة، وكانت مصدرا لتغييرات لا يمكن التنبؤ بها. حادثة القرن الكبرى هذه اضطربت بسببها المعادلات السياسية للاستكبار في مواصلة سياسة التسلط وتقسيم العالم إلى مغانم، واقتلعت من جهة أخرى جذور أعتى نظام عميل كان يحظى بمؤازرة القوى الكبرى، وأحدث في بلد كإيران بما لها من أهمية استراتيجية واقتصادية للقوى العظمى في العالم، أحدث انقلابا سياسيا جماهيريا هائلا.
والأهم من كل هذا منار هو أن مسار الثورة الإسلامية وما أفرزته من وعي عميق لدى شعوب العالم وخاصة في الدول الإسلامية قد مهد الأرضية لوقوع تغييرات سياسية جذرية، ولانبثاق رؤى وتوجهات وحركات وتنظيمات سياسية ذات وزن كبير. أدى هذا الحدث السياسي إلى بروز الإسلام مرة أخرى كعقيدة ذات قدرة عظيمة في العالم، وجعل أنظار المسلمين ترنو إلى تحقيق الوحدة الإسلامية والسير على طريق استعادة الذات.
نعم، وأيضا أحبتنا الكرام الانعتاق من قيود التسلط والوقوف بوجه الاستعمار بشكله القديم والحديث، وبلورت معطيات قطب سياسي جديد في العالم، وأيضا انهيار الأنظمة العميلة والمفروضة بالقوة على ربوع الأراضي الإسلامية الحافلة بالخيرات. آثار هذه الآمال أحبتنا مستمعينا أعزائنا في العيون المشتاقة والغارقة في اليأس والهم لمليار مسلم، وتمخضت عنه موجة من الرعب والاضطراب في القلوب الطامعة لمصاصي دماء الشعوب. مع طرح هذا الموضوع يا أخ محمد.
نعم.
أهل البطولة والإباء نأتي لنسحق خصمنا كالرعد في عين السماء. ضد الطغاة مناضلون بالحق دوما قادمون، لا نرهب استكباركم كالطود نحن مقاومون، كالطود نحن مقاومون. فبرغم كل النائبات نصمد وإن النصر آت، نهج المقاومة القويم نهج الميامين الأبات. قد عادت الأصنام ثانية من الزمن البعيد، تحتاج في كل العصور لفتح مكة من جديد. هان الأوان لتكسري يا صخرة الصمت الطويل، هان الأوان لتثمري يا نخلة الحلم الجميل. فبرغم كل النائبات نصمد وإن النصر آت، نهج المقاومة القويم نهج الميامين الأبات.
أرحب بضيفي الكريم الأستاذ وسيم الشرعبي المحلل والباحث السياسي من اليمن. أستاذ وسيم، الشهادة، التضحية، التفاني، الإيثار، الوقوف ضد الظالم وغيرها من أهم القيم التي أكدت الثورة عليها. ما هي أهم أبعاد هذه القيم ولماذا أكدت عليها الثورة الإسلامية؟
مثلت الثورة الإيرانية بأهدافها الأربعة أبعاد مختلفة شتى على المستويات الإسلامية وأيضا على المستويات العربية وحتى الدولية. الثورة الإيرانية انطلقت من داخل إيران، فظهر التغير الجذري في داخل الإيراني وأيضا ما دخلته من ثورة وعملية حراك بدأ الشعوب سواء كانت الشعوب العربية أو الإسلامية. ما قامت به إيران من ثورة تحت عدة مسميات وأربعة بنود وأهداف أساسية، كان أولها التضحية. هذا المبدأ هو الذي خلق الاحتلالات وأزعج الأمريكي وقبله الصهيوني، لأنهم رأوا بأن هذا المبدأ التضحية سيكون هناك أيضا أبعاد عسكرية وأخرى سياسية وحتى على المستوى الجانب الديني وعلى مستوى الجانب الجغرافي. رأوا بأن حينما تتصدر إيران أو أي بلد إسلامي لأن لديهم مخاوف من المسلمين وأيضا المسلمين الصادقين وليس أولئك الذين يزعمون أن مسلمون يقولون بمجرد شعارات يطلقونها ولكن أعمالهم تثبت عدم إسلامهم، خافوا وتخوفوا من هذه الأبعاد. وكان أول هدف للثورة الإيرانية مثل مبدأ التضحية الذي شكل الرعب للجانب الصهيوني والأمريكي، فسعوا من خلال هذه الثورة وخلال هذا المبدأ الذي وجه مضاجعهم. رأت أيضا الشعوب الإسلامية بين إيران استطاعت أن تخرج من تلك الحقبة التي كانت تعاني منها الشعوب العربية وأيضا الشعوب الإسلامية من ركود في الإسلام أيضا ضياع تلاشي أبعاد مختلفة. فحينما صدرت الثورة الإيرانية بدأ التضحية وأيضا المساواة وانتقلت إلى أهدافها الثلاثة المختلفة ذات الأبعاد المختلفة، استطاعت الشعوب العربية والإسلامية أن تأخذ من هذه التجربة التي مرت بها إيران وحققت نتائج إيجابية وواضحة للملأ. تصدرت بعد ذلك مباشرة ما تسمى بالثورة التي قامت بها جهيمان في المملكة العربية السعودية والتي قامت بجوار عديد أفراد مؤيدين له من داخل مكة المكرمة، وقام أيضا بإشعال ثورة في التوقيت التي أشعلت الثورة وأشعلت رقاب الحرية أيضا والمساواة والتضحية في دولة إيران الإسلامية. رأت السعودية ورأى حكام السعودية وملوكها في تلك الفترة بأن إيران تصدر لنا المخاطر، تصدر لنا أيضا هذه الأفكار وهذه المثلات وهذه الأبعاد الإسلامية أو حتى إن كانت الشعبية الإنسانية. إذن الجانب الإسلامي الذي لا يؤمنون به وإنما يتخذونه مجرد إشعارات. منذ تلك الفترة بالتحديد اتفق حكام السعودية مع كل مستشاريهم في داخل البيت الأبيض الأمريكي أو حتى في داخل بريطانيا على أن هذه الثورة صدرت فرنسا فنلا الدور أيضا الفارس في قمع الثورة التي انتقلت إلى السعودية بقيادة جهيمان وما إلى ذلك، وأحرقوا أيضا الحرم المكي الإسلامي قبلة الإسلام والمسلمين بحجة أنهم يطمعون الإرهابي جهيمان في تلك الفترة. بعد ذلك رأت الشعوب الخليجية وحكام الخليج بأن الثورة الإيرانية بذات أبعادها الأربعة الحرية والمساواة والتضحية هذه أيضا الأحاديث والشعارات واليقظات ستخلق لنا موجة خلافات وأيضا موجة من التصعيد الشعبي في داخل بلداننا، فلذلك لابد من قمع الثورة الإيرانية لنظهرها بأنها فاشلة حتى لا يتصادرها الشعوب ما يأخذون هذه التجربة، لا تنسخ معالم الثورة الإيرانية. رفعت الشعارات في إيران بعد تلك الثورة، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود والنصر للإسلام، خلقت أيضا مقاطع، فكان لابد للشعوب العربية وأيضا الخليجية بأن تحمي نفسها من هكذا أبعاد، من هكذا شعارات، من هكذا أهداف أساسية تقبل الشعوب وتدخلهم أيضا إلى مرحلة غاية الخطورة على كراسيهم وليس على مستوى الشعب ومستوى الدولة. بالعكس ستوحد الشعوب كما رأينا اليوم نتائج ثمار الثورة الإيرانية، استطاعت أن تربط العديد من البلدان الإسلامية وليس فقط إيران، أن تظهر أن هنالك رابط أساسي وقوي، وهو ما خشيت منه الكثير من الدول وما صرح به وصدح به وزير الخارجية البريطاني في عام 2007 تشيرشل بأن هنالك منطقة في العالم تتوحد بلغتها، تتوحد لم تختلف بلغتها، تتوحد بدينها وتوحد بإسلامها بأفكارها بإيديولوجياتها وخطاباتها. إذا أردنا أن نسيطر على العالم لا بد من أن نقضي على هذه المنطقة، نضع خط على منطقة الشرق الأوسط، قد ينقصهم حاكم صادق مسلم فقط. من تلك الفترة بدأ الاتحاد الأوروبي ينضم إلى الجانب الأمريكي والجانب الصهيوني لمحاربة الثورة الإيرانية، لكن حققت هذه الثورة رغم 3 أو 4 أو 5 عقود من الزمن بعد هذه الثورة، رأينا خلال 5 عقود مباشرة استطاعت إيران أن تتصدر وأن تصبح لبنان في جيدها أو مرتبطة ارتباطا دينيا وثيقا، وهناك علاقات قوية وإسلامية ودينية وإنسانية تربط لبنان وحزب الله في إيران. بعد العقد السادس استطاعت إيران أن تدخل في خارطة محور المقاومة وأن يفرس العراقيون الأبطال مبدأ الثورة ومبدأ العناوين الأربعة الرئيسية التي أطلقتها إيران في ثورتها المباركة التي تباركت، ورأيناها اليوم شنية في محور مقاوم يرتبط بعديد دول إسلامية مختلفة.
الأستاذ وسيم الشرعبي الباحث والمحلل السياسي من اليمن، شكرا جزيلا.
بارك الله فيكم وطال في أمركم وعانكم في كل أعمالكم وخدمتكم في أي وقت.
نعم، نشكر الأستاذ وسيم الشرعبي المحلل والباحث السياسي من اليمن الذي شارك في هذا اللقاء. نعم أختي منار، نعم. بالنسبة لموضوع نظرة الشباب العالم إلى الثورة الإسلامية، طبعا هذه النظرة تعتمد على أو أي حدث بالنسبة للثورة الإسلامية أو أي حدث آخر في العالم، نعم. هذا يعتمد إلى تسليط الضوء من قبل صاحب الثورة أو نعم. صاحب هذا الحدث،
ذلك الحدث،
نعم. نعم. فهنا يعني يأتي دور الإعلام، دور الإعلام من قبل صاحب الثورة، من قبل البلد الذي حدثت فيها الثورة. فما أدري ما هو رأيك بالنسبة لها.
شكرا شكرا لك الأخ محمد. حقيقة نحن اخترنا هذا الموضوع بأنه كيف ينظر شباب العالم للثورة الإسلامية، لنبين هذا الشيء بأنه الثورة بدأت وانطلقت وانفجرت بسواعد الشباب، وعلاقة الإمام الخميني رحمة الله عليه الذي هو فجر هذه الثورة كيف كانت بالشباب، كيف استطاع أن يستقطب كل هؤلاء الشباب من بعد. حتى تحدثنا عن هذا الموضوع أتذكر في إحدى اللقاءات مع أحبائنا الكرام، بأنه كيف يمكن لرجل كبير السن كان في ذلك الوقت الإمام الخميني بأن يلفت انتباه كل هذه الجماهير التي يشكل الشباب، نعم. الفئة الكبرى من هذه السلة. وحينما أتى إلى إيران كيف استقبلوه الشباب، كيف استقبلوه من مطار مهرباد مشيا على الأقدام إلى بهشتي زهراء أو جنة الزهراء سلام الله عليها، كيف تمكن أن تكون هذه العلاقة بينه وبين الشباب بهذه القوة، بهذه المتانة، بهذه الرصانة؟ والحمد لله والشكر بأننا الآن نرى خلفه وخليفته السيد الخامنئي القائد حفظه الله ودام ظله، هو أيضا استقطب كل هؤلاء الشباب. نحن الآن ممكن يعني مستمعين الأفاضل ممكن هذا الذي لم يعش أجواء إيران الإسلامية يكون من الصعب عليه أن يتصور مدى العلاقة الموجودة بين السيد الخامنئي حفظه الله وشبابنا الأعزاء. نحن كناس نعيش يعني نتعامل مع هؤلاء عن كثب وعن قرب
نلمس هذا الشيء.
أنا شخصيا هناك عدة شباب في عائلتنا يعني حينما يتحدثون عن القائد الخامنئي حقيقة يعني والله بالله تالله أقولها من كل قلبي كأنما يتحدثون عن أبيهم مثلا. حتى يعني هناك الكثير من الـ وحتى ينشرون مقالات السيد الخامنئي ما تحدث عنه ويتكلمون وحتى يتناقشون معك. فحينما تتناقش معهم هناك تعرف بأنه هذه الثورة لم تأتي اعتباطا، لم تشكل وتؤسس اعتباطا.
نعم أحسنت.
جذورها صلبة ورصينة ومتينة.
إشارة جميلة. نعم أحسنت، يعني إشارة إلى دور القائد وعلاقته بالشباب. نعم
أحسنت. أجمل تحية نقدمها لحضراتكم أحبتنا الكرام، أهلا وسهلا بكم وكل عام وأنتم بألف خير. إيران تحتفل بذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران. نبارك للشعب الإيراني حكومة وشعبا، ونبارك لكل المسلمين في العالم، ونبارك لكل موالي الجمهورية الإسلامية في إيران والثورة الإسلامية.
نعم، بالنسبة لموضوعنا كيف ينظر الشباب نعم. إلى الثورة الإسلامية. طبعا بين يدي هنا موضوع حول النهضة التي حققها الإمام الخميني قدس سره في الأمة، هي تعتبر من أهم وأعظم الحركات الثورية التي شهدها القرن الماضي، ذلك أنها أحدثت تغييرا هائلا في حركة الأمة طاول مختلف الجوانب. يعني هنا أعتقد مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية
والاقتصادية الاجتماعية
نعم، وحتى في مختلف الأجيال يعني من فئات مختلفة الشياب والشباب وحتى الصغار. طبعا إذا تذكرين هناك مقولة من الإمام الخميني حين قال أن جنودي هم الآن في أحضان أمهاتهم.
نعم
فهذا يعني هذا الاعتماد على فئة الشباب والصغار كان في مدرسة الإمام الخميني. ويقول يعني في تكملة الموضوع يقول باعتبار أن الإمام الخميني قدس سره القائد والملهم لهذه الحركة، وهو ينتمي إلى الرؤية الدينية وتطلعاتها، ويعتمد على فكرها وثقافتها وأصالتها، كان من الطبيعي جدا بل من الضروري أن يستلهم الموقف والرؤية من موقعه العلمي والفقهي والفكري وغيره.
شكرا لك الأخ محمد، ولو تسمح لي ندخل الواتساب نرى المشاركات التي وصلتنا.
أهلا ومرحبا.
طيب حياك الله. نعم. الأخ عباس خليل من مملكة البحرين حييك أطيب تحية، يكتب: محتوى الثورة الإسلامية كان يتمحور حول مدى القيادة التي تمثلت وتجلت في إظهار الإسلام الحقيقي المتمحور حول محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وكيفية تأثير العقيدة الراسخة التي كانت ركيزة أساسية في إظهار مدى تأثير الخط الذي سار عليه الخميني قدس سره. إن النظر إلى زمن الثورة وإلى عصرنا الحالي وبالخصوص في إيران لا يتركز فقط في الجانب الديني، بل يتعدى ذلك أكثر بكثير. إذا نظرنا إلى المستوى العلمي، فقد كانت إيران في المركز 114 في مرتبات الجامعة، لكن الآن تقدمت تقدما يفوق التصور جدا، فإن لم أكن مخطئا فقد أصبحت بين الرتبة 14 إلى 21. هذا تفوق هائل في المستوى العلمي. شكرا لك يا عباس خليل من مملكة البحرين، نشكرك جزيل الشكر. وهناك أيضا مشاركة وصلتنا محمد، لو تقراها أنت. نعم. الأخ علي الموسوي.
نعم، تحياتنا لي أخينا ومستمعنا الأخ علي الموسوي، يقول بعد التحية والسلام: حقيقة الشباب من خارج إيران نظرته تختلف عن نظرة الشباب من الداخل.
نعم.
هذا ما أشرنا إليه في بداية.
أكيد، لأنه شبابنا في إيران هم يتعايشون مع الأوضاع الموجودة في إيران، والذين خارج إيران يستمعون فقط عن طريق يعني التلفاز أو الإذاعات.
نعم.
أو مما ينقله الآخرون.
نعم، يؤشر الأخ علي: ومن هنا الجمهورية الإسلامية مرت بمرحلتين.
نعم.
الأولى في عهد الإمام الخميني قدس سره، وكانت مرحلة الترسيخ، والثانية في العهد الحالي مرحلة السياسة ومنها الخارجية وفيها المشاكل، وهو الامتحان الواقعي، ولازلنا ننظر لإيران وما تصبو إليه، ولدينا حديث كثير وقت البرنامج لا يسمح به، وشكرا. نعم.
طيب. نشكر الأخ علي الموسوي. أنا على فكرة حينما كنت أقرأ المشاركة للأخ عباس خليل البحرين من البحرين، صدقني يا محمد يعني تذكرت أولا عدة أحداث. الحدث الأول أتذكر بأنه كان يعني السنة الماضية، تحدث ترامب وقال بأننا سوف نحول إيران إلى جحيم، ولا ندعهم أن يحتفلوا بذكرى انتصار الثورة الإسلامية، وخصوصا لأنه في اليوم 22 من شهر بهمن في كل عام يجتمع الشعب الإيراني ويخرجون بشكل تظاهرات لإحياء هذه الذكرى، وهذه السنة يصادف يوم الجمعة. لكن في خطاب واحد خرج السيد الخامنئي دام ظله، في خطاب واحد فقط حينما تحدث مع الشباب، تحدث مع الشعب، كانت مشاركة الجماهير في ذلك العام لا نظير لها.
نعم، وهذا يدل على مدى تأثير كلام القائد.
أكيد.
نعم.
أحسنتم. وعلى مدى تأثير كلام القائد وعلى كيفية التعامل بين الحكومة. نعم. وبين الشعب. طيب نستمع إلى مشاركات أعزائنا الكرام ونعود إلى مستمعينا إن شاء الله.
إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم، شكرا جزيلا لكم لإتاحة الفرصة للتحدث عن إنجازات الثورة الإسلامية في إيران. أولا أود أن أبارك لجميع الأمة الإسلامية ولعلماء المسلمين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية لانتصار الثورة، وثانيا أود أن أتكلم في هذه الدقيقة عن الخصوصيات التي أتيحت للشباب بعد انتصار الثورة. حقيقة كان الشاب في الزمن الماضي ما قبل الثورة، كان الشاب لا يعرف مصيره المستقبلي، لأن كان وضع إيران مختلف تماما، هو بعيد عن الإسلام وبعيد عن التعاليم الإلهية التي أراد الله سبحانه وتعالى للإنسان أن يكون قيما سويا على الدين الحنيف. فبعد انتصار الثورة الإسلامية وانتشار التعاليم الإسلامية و لا سيما التعاليم الشيعية لمذهب محمد وآل محمد، أصبح الشاب قويا يستطيع أن يمارس كل تعاليمه الإسلامية بكل جدارة وبكل قوة، ولا يوجد هنالك شخص أن يمنعه من ذلك، فأصبح الشاب شابا مؤمنا محترما ذو هدف سامي في مستقبله. هذا شيء يسير الذي أستطيع أن أنقله عن الانقلاب فيما قبل الثورة الإسلامية وما بعد الثورة الإسلامية، وهذه حياة جديدة للشاب الإيراني. ونتمنى هذه الانقلاب والتغيير لدى الشباب الإيراني أن تعم في جميع أرجاء المعمورة ولجميع المسلمين في العالم. معكم مصطفى السلطاني من العراق مدينة الناصرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي إلى مستمعي إذاعة طهران العربية، وحقيقة أحب أن أهني وأبارك ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في جمهورية إيران، وودي أن أعرج على موضوع مهم وأساسي. حقيقة الثورة الإسلامية في إيران وضعت أمام أو نصب أعينها شريحة الشباب، وكان لها دور كبير في دعم الشباب من خلال بناء وتكوين الكثير من المنتديات الثقافية الفكرية، والهدف منها هو تسليح الشباب بالعقيدة الإسلامية كي تواجه الكثير من التحديات والصعاب والتي تواجه شبابنا في مرحلة ما بعد الثورة. والحمد لله نجحت الثورة خلق جيل شبابي متسلح بالعلم والعقيدة والفكر، قادر على تصدي كثير من هذه التحديات، وبالتالي انعكس إيجابا على خلق مجتمع. هذا المجتمع مجتمع رصين عقائدي فكري، يضع الإسلام أمام عيونه لتحقيق أهدافه، وأهمها هو بناء جيل وأجيال تتمتع بالقدرة الكافية على مواجهة الكثير من الأفكار الهدامة والتي بين الحين والآخر تحاول أن تداهم وتداهم المجتمعات الإسلامية. في الختام أتمنى لكم التوفيق والسداد، ومعكم دكتور منير من العراق.
نعم، جزيل الشكر للدكتور منير من العراق ومصطفى أيضا من العراق على مشاركتهم في لقائنا. نعم.
طيب لو سمحت محمد ننتقل إلى ضيفنا الكريم الأستاذ علي العبودي، الكاتب والمحلل السياسي من إيران. السلام عليكم أستاذ علي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله.
الله.
مبروك عليكم ذكرى انتصار الثورة الإسلامية.
بارك فيكم جميعا.
حياكم الله أستاذ. بالنسبة لموضوعنا، سؤالنا هو ما هي أهم خصوصيات الثورة الإسلامية وكيف تعاملت مع شريحة الشباب مما جعلتهم المحور الأساسي فيها؟ شكرا أستاذنا.
نعم نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على
اللهم
محمد،
على محمد وعلى محمد
الطاهرين. نبارك لكم وللأمة الإسلامية ولكل الأحرار في العالم.
الله يبارك فيك.
بحلول أيام عشرة الفجر المباركة،
حياكم الله،
والذكرى السنوية 43 على انتصار الثورة الإسلامية في إيران بقيادة وزعامة الإمام روح الله المسوي الخميني رضوان الله تعالى عليه. وبهذه المناسبة العطرة والزكية أود أن أعبر ببعض الكلمات عن مدى حبي وتعلقي بهذه الثورة المباركة المعطاء وبقائدها وزعيمها ومفجرها الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه.
نعم.
إذا أقوحت دقيقة واحدة بس هذه الكلمات.
طيب بدقيقة نستمع إلى تحياتك الأستاذ.
تفضل أستاذ. تفضل.
فأقول إن الثورة الإسلامية في إيران هي ثورة المستضعفين على الطغاة والمستكبرين. ثورة عاشت كل أيامها مع هموم الناس والعمل على انتشالهم وإنقاذهم من براثن الظلم والاستعباد طيل قرون ماضية، ثورة حررت العقول والأفكار قبل الأسامي والأبدان، ثورة قالت كلمتها وسيخلدها التأريخ لا شرقية ولا غربية، هي ثورة عشقها وتغنى بها كل الأحرار في العالم واقتبسوا من منهلها ومعينها الصافي والعذب، ثورة حررتنا من قيود أنفسنا وأغلال الظلم والمستكبرين، فخلعنا ثياب الهوان والاستعباد وألبستنا ثوب الحرية وعشقنا التضحية بكل ما هو غال ونفيس، لنقول للطغاة والظلم والمستكبرين كلمة الحق ولو على قص الرقاب، ثورة علمتنا كيف نثور على الطغاة والظلمة وأن نصرخ بوجوههم بكلمة كلا لكم وتحسن لكم أيها المستكبرون، هي ثورة كانت ولا تزال صفحة بيضاء مشرقة كتبت حروفها بالدم على صفحات التاريخ.
أحسنت.
ثورة تفض الذل والهوان ومهادنة المستكبرين والطغاة وتعلنها وبكل شجاعة كصرخة مدوية هزت العالم بأسره أننا لا نحابي ولا نجامل في أهدافنا وشعاراتنا وقيمنا ومبادئنا في مواجهة الطغاة والدفاع عن جميع المظلومين والمحرومين في كل بقاع.
نعم أحسنت أستاذ علي. نرجع إلى سؤالنا حول كيفية التعامل وخصوصيات الثورة الإسلامية مع شريحة الشباب، تفضل أستاذ.
نعم حقيقة إن أهم ما يميز خصوصيات الثورة الإسلامية أنها تميزت عن باقي الثورات الأخرى التي حدثت وقامت في العالم هذه الخصوصيات حقيقة أنا اختصرها بأربعة يعني لضيق الوقت ولا أطيل عليه. الخصوصية الأولى حقيقة كانت في النزعة الدينية، فهي ثورة كان قيامها وانبثاقها على المحور الإلهي، فنحن مثلا نقرأ في المادة 56 من دستور الجمهورية الإسلامية ما نصه السيادة المطلقة على العالم والإنسان لله تبارك وتعالى هو الذي منح الإنسان حق السيادة على مصيره الاجتماعي، وأيضا جاء في وصية الإمام الخميني مؤسس الثورة الإسلامية نحن نعلم أن هذه الثورة الكبيرة التي حدث من نفوذ نائبي ثروات العالم قد انتصرت بفضل التأييد الإلهي، فلو لم تكن النصرة الإلهية لما انتفض شعب يبلغ 36 مليون نسمة انتفاضة واحدة أزاح جانبا كل القوى الداخلية والخارجية من البلد وبصرخات الله أكبر. الخصوصية الثانية حقيقة شعبية الثورة، يمكن لنا ملاحظة حالة الشعبية في الثورات الأخرى اللي حدثت في العالم إلى حد ما، إلا أنها تبرز أكثر في الثورة الإسلامية، حيث نزل معظم أبناء الشعب الإيراني إلى الساحة في هذه الثورة وطالبوا بإسقاط النظام الشاهنشاهي وإقامة النظام الإسلامي، وقد ساهم الجميع ومن مختلف شرائح المجتمع في هذه الثورة، منها العسكري والعامل والموظف والفلاح والطالب الجامعي والمعلم، وقد كان العنصر حقيقة العنصر الرئيسي للكفاح في غالبية الثورات القوى المنظمة الحزبية وشبه العسكرية هي التي تكون من يحسم الأمر عن طريق الحرب المسلحة، ويكون دور الشعب داعم لها في الغالب، إلا أن ثورة الشعب الإيراني حقيقة ثورة الإمام الخميني ثورة عارمة عمت البلاد بكل أطيافه، فكان للمجتمع دور فاعل وأساسي حيث هب بأجمعه وفي عموم البلاد لمحاربة النظام البهلوي وإسقاطه من الحكم. الخصوصية الثالثة هي القيادة والمرجعية. من الخصوصيات المهمة أيضا للثورة الإسلامية أنها مستوحاة من السمة الإلهية والتوجه العقائدي والعقائد الديني ودور الدين وعلماء الدين في قيادة الثورة، في حين نجد أن أغلب الثورات التي صارت في العالم كانت إما أن تقف في مقابل الدين أو بوجه الدين، أما الثورة الإسلامية حقيقة أنها بدأت في قيادة علماء الدين وتوجيههم وتسللت بالنجاح، وكان الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يقف على رأس هؤلاء العلماء الكبار، وكانت قيادته تتمتع بخصوصيات كثيرة حقيقة، منها أنه الإمام الخميني كان مرجعا دينيا وكان يتمتع بقاعدة شعبية واسعة وعميقة، ومنها أنه برهن على قيادته السياسية الثورية من خلال انتفاضة الخامس عشر من قرداد وشجاعتي المنقطعة النظير في تلك الأحداث وخلال مرحلة النفي. الخطيبة الثالثة اللي كانت مثل شخصية إمام الخميني حقيقة كان إمام الخميني المخطط للثورة وكان في نفس الوقت مدبرها ومنفذها. الخطيبة الرابعة
طيب نحن نعتذر جدا الأستاذ علي العبودي الكاتب والمحلل السياسي من إيران، نعتذر جدا على رداءة الاتصال ونشكرك جزيل الشكر. أشرت إلى بعض نقاط الثورة الإسلامية بأنها كيف على أي أسس وعلى أي مديات تكونت وتشكلت هذه الثورة. نشكرك جزيل الشكر على هذه الفرصة يا أستاذ علي العبودي الكاتب والمحلل السياسي من إيران. لم يبقى لدينا الكثير من الوقت أحبتنا الكرام، لكن ننتهز ونستغل هذه الدقائق واللحظات لنقرأ مشاركات أحبتنا عبر الواتساب. الأخ عبد الله بن سعيد السليمي من سلطنة عمان شاركنا ب هذه المشاركة. نحن نشكرك يا أخ عبد الله بن سعيد السليمي. أما هناك بصمة صوتية من السيد أمين الموسى من العراق نستمع إليها.
عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الشباب في العالم الإسلامي ينظرون إلى الثورة الإسلامية على أنها ثورة ليست فقط هي إسلامية بل هي ثورة ضد الظلم والطغيان والفساد والانحراف والعمالة التي كان يمثلها النظام الشاهنشاهي المقبور. وهذه الثورة مثلت أمل لشعوب الأمة للتحرر من العبودية وأن تبصر النور بعد ظلام دامس دام عدة قرون من الزمن. هذه الثورة هي ثورة كما عبر عنها الإمام الراحل قدس سره الشريف لا شرقية لا شرقية ولا غربية. لذلك فهذه الثورة كان عمودها الفقري الشباب الرسالي المؤمن المجاهد
أنا أعتذر جدا من السيد أمين الموسى وأشكره جزيل الشكر على متابعته للبرنامج واستمراريته بالمشاركة في برنامجنا. لكن هناك مشاركات أخرى نقرأها. الأخ غزوان علي عبد الله
يكتب لنا. الأخ غزوان: ما أصعب الكتابة عن رجل مثل الإمام الخميني، رجل أحيا الله به أمة وأدال به عرش الطاغوت، رجل أشرق كالشمس في رابعة النهار ليبدد به ظلمات الظالمين والمستكبرين وينير به دروب المستضعفين والحائرين وتعجز الكلمات أن توفي حقه في التقدير. طبعا هذا كان مطلع هذه المشاركة ولا طبعا يسعنا الوقت. نعم شكرا جزيلا أستاذ غزوان علي عبد الله من العراق.
طيب هناك مشاركة أيضا وصلتنا، هذه المشاركة من أم حسن من القطيف السعودية. حي الله أم حسن، تكتب تحية طيبة لأسرة البرنامج، شكرا جزيلا لك وشكرا لتحياك وشكرا لتبريكاتك وتهانيك يا عزيزتي. لا يملك أي شخص منصف إلا أن ينظر للثورة الإسلامية بنظرة شموخ وإكبار، لأنها انتصرت للحق ووقفت بوجه الباطل وصمدت برغم الخذلان بوجه التحديات والصعوبات التي واجهتها ولا تزال تواجهها بسبب الحصار والحظر والعقوبات المفروضة عليها من أعدائها، لا لشيء إلا بسبب تمسكها بمبادئها الحق ورفضها للباطل والظلم ووقوفها مع الحق والمظلومين أينما كانوا. وهي مع ذلك تفوقت وتقدمت أصبحت تنافس الدول المتقدمة في جميع المجالات، وما ذلك إلا باعتمادها على الله وثقتها بنصره، ولينصرن الله من نصره. فتحية إجلال للجمهورية الإسلامية. شكرا لك يا أم حسن من القطيف السعودية. هناك أيضا
ما شاء الله كثير
مشاركات كثيرة. أشكر الأخ أبو إبراهيم عبد الله الميرزا من مملكة البحرين، و شكر خاص أيضا للأخت أم علي مستمعتنا الكريمة والدائمة للبرنامج، وعباس خليل من مملكة البحرين أيضا يشاركنا.
نعم، يكتب لنا الأخ عباس خليل من البحرين إن محتوى الثورة الإسلامية كان يتمحور حول مدى القيادة التي تمثلت وتجلت في إظهار الإسلام الحقيقي المتمحور حول محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وكيفية تأثير العقيدة الراسخة التي كانت ركيزة أساسية في إظهار مدى تأثير الخط الذي سار عليه الخميني قدس الله سره. وإن النظر إلى زمن الثورة وإلى عصرنا الحالي وبالخصوص في إيران لا يتركز فقط في الجانب الديني، بل يتعدى ذلك أكثر بكثير. إذا نظرنا إلى المستوى العلمي فقد كانت إيران في المركز 114 في مرتبات الجامعة، ولكن الآن تقدمت تقدما يفوق التصور جدا، فإن لم أكن مخطئاً إلى آخر، يعني يشير إلى تفوق العلمي بعد الثورة.
نعم، نشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين شاركونا. طبعا نحن نعتذر من السيد حيدر الموسوي من العراق، إن شاء الله تبث مشاركتك في البرنامج التالي بإذنه تعالى. هناك أيضا الأخ صبح عبد الحميد من الأردن، نشكرك جزيل الشكر ونشكر كل الأحبة والإخوة والأخوات الذين شاركونا. سهل الله لكم الخير والفلاح ورزقكم غاية السعادة والانشراح، دمتم بألف خير إن شاء الله، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
Allah, Allah.